يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
متن العقيدة التحاوية،
والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ
عبد العزيز الراجح،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريط الثالث عشر، المذهب الخامس مذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية، ذهبوا إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، أي معرفة الرب بالقلب، والكفر هو الجهل بالرب، يعني هو جهل الرب بالقلب. مذهب الجهل يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب، إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، وإذا جهل ربه بقلبه فهو كافر. وهذا القول أظهر فسادا ما قبله، أفسد ما قيل وأظهر ما قيل في الفساد في مسمى الإيمان هو مذهب الجهل. ويلزم عليه ملازمان، إذ يلزم على مذهب الجهم أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا ربهم بقلوبهم وعرفوا صدق موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المسلمين. فيكون إذن فرعون على مذهب الجهم مؤمن لأنه عرف ربه بقلبه، وأيضا أهل الكتاب اليهود والنصارى مؤمنون على مذهب الجهل لأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، فقال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولم وهؤلاء كفر بإجماع المسلمين، ومع ذلك يلزم على مذهب الجهل أن يكونوا مؤمنين. كذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يكون مؤمنا عند الجهل لأنه عرف ربه، حيث قال في قصيدته المشهورة ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري ثبة لوجدتني سمحا بلا مبين. بل إن إبليس يكون عند الجهم مؤمن كامل الإيمان، إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف بربه. قال الله تعالى عن إبليس قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال رب إذا أغويتني قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذن إبليس عارف بربه فيكون مؤمنا على مذهب الجهل. والكفر عند الجهل هو الجهل بالرب، الكفر عند الجهل هو أن يجهل ربه بقلبه. يقول العلماء ولا أحد أجهل من الجهل بربه، فإنه جعل ربه الوجود المطلق، ومعنى الوجود المطلق الذي لم يقيد اسم ولا صفة، لم يثبت وجودا لله الجهم الا في الذهن، لانه سلب عن الله جميع الاسماء والصفات. ولا جهل اكبر من هذا، فيكون الجهم كافرا بشهادته على اسمه، يكون الجهم كافر من تعريفه، ناخذ من تعريفه انه كافر لانه عرف الكفر هو الجهل بالرب. ولا احد اجهل منه بربه، حيث جعل ربه الوجود المطلق الذي لا اسم له ولا صفه، فيكون الجهم كافرا بشهادته على اسمه. المذهب السادس مذهب المعتزلة، مذهب الخوارج، يقولون الإيمان بما الطاعات كلها، جميع الطاعات كلها إيمان، لكن من قصر في واحد منها كفر، إذا عق والديه كفر، إذا شهد الزور كفر، إذا ترك طاعة من الطاعات خرج من الإيمان ودخل في الكفر. المذهب السابع مذهب المعتزلة، قالوا الإيمان بما الطاعات كلها كما قال الخوارج، لكن قالوا من قصر عن شيء منها فهو فاسق، لا مؤمن ولا كافر. المذهب الثامن روى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد وتوقف في نقصانه، ولكن روى عنه عبد الرزاق بن نافع أنه يزيد وينقص، وعلى هذا ذهب وعلى هذا فمذهبه يوافق مذهب الجماعة من أهل الحديث والحمد لله. والخلاصة أن المذاهب في مسمى الإيمان أنها ترجع إلى أن الإيمان هو إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح، هذا مذهب السلف والأئمة وأهل السنة والجماعة. المذهب الثاني ما يقوم بالقلب واللسان دون الجوارح، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وكثير من الصحابة، هذا هو المشروع عن الإمام أبي حنيفة وهو الذي يكره الطحاوي. المذهب الثالث الإيمان ما يقوم بالقلب وحده وهو معرفة، وهذا مذهب الجهم أو التصديق وهو مذهب الماتريدية ورواية عن الإمام أبي حنيفة، أو ما يقوم باللسان وهو مذهب الكرامية. طيب الأحناف الآن، الآن الأحناف أبو حنيفة وأصحابه يقولون الإيمان هو التصديق. الآن النزاع الآن بين جمهور أهل السنة وبين أبي حنيفة وأصحابه. أما المذاهب الأخرى باطلة معروف، مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة ومذهب الجهم، هذه مذاهب باطلة. لكن الذي يحصل فيه اللبس والاشتباه ولا سيما في هذا الزمن اشتبع على كثير من طلبة العلم حتى صاروا يفتون بمذهب الجهم. بعض العلماء وبعض المحدثين في هذا العصر يفتي بمذهب الجهم، بمذهب أبي حنيفة، بمذهب المرجع، ويقول الإيمان هو التصديق في القلب فقط، والكفر هو ما يكون ما يكون في القلب. فلا بد لطالب العلم أن يكون على إيمان وبصيرة في شبه، لهم شبه، من شبه الإمام أبي حنيفة أدلة التي استدلوا بها، لهم أدلة. الدليل الأول للإمام أبي حنيفة المرجئة على أن الإيمان لا يكون بالقلب، قالوا الإيمان في اللغة، الدليل الأول أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. الدليل إذن قالوا اللغة، دليلهم اللغة العربية، اللغة العربية معنى الإيمان هو التصديق، إذن لا يكون إيمان لا بالقلب. قالوا عندنا دليلنا اللغة، الإيمان هو التصديق في القلب. قال الله تعالى إخبار عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. إذن الدليل الأول قالوا عندنا المعنى اللغوي للإيمان هو التصديق، والدليل الآية الكريمة وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. إذن الإيمان هو التصديق، فلا يكون التصديق إلا بالقلب. أما أعمال قول اللسان وأعمال الجوارح فلا تدخل في مسمى الإيمان. أجاب الجمهور عن هذا الدليل بجوابين، أحدهما بالمنع والثاني بالتفصيل. الجواب الأول بالمنع، قالوا نمنع الترادف بين التصديق والإيمان، ولو صح الترادف في موضع فلا يوجد ذلك الترادف مطلقا، لأن هناك فرقا بين الإيمان والتصديق من وجوه. أولا التعبير، أنه يقال للمخبر إذا صدق المخبر في خبره صدقه وصدق به، ولا يقال آمنه ولا آمن به، بل يقال آمن له كما في قوله تعالى فآمن له. الثاني أن هنا العموم والخصوص بين الإيمان والتصديق، فإن التصديق أعم من الإيمان والإيمان أخص منه، فإن التصديق يستعمل لغة في الخبر عن الشاهد والغائب، وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب. الثالث أن لفظ الوجه الثالث أن لفظ التصديق يقابله التكذيب، وأما لفظ الإيمان فيقابله الكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب بل هو أعم من ذلك، يشمل الكفر، يشمل الكفر عن تكذيب ويشمل عن جهالة وعن عناد. الجواب الثاني جواب التثبيت، وقال أهل السنة نسلم أن التصديق والإيمان مترادفان، لكن نقول أولا التصديق يكون بالأفعال كما يكون بالأقوال، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزنها السمع، واليد تزني وزنها البطش، والرجل تزني وزنها المشي، والفرد يصدق ذلك أو يكذب. وقال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في الصدور وصدقه الأعمال. ثانيا سلمنا أن الإيمان والتصديق مترادفان، لكن الإيمان لكن الإيمان تصديق مخصوص، كما أن الصلاة وإن كانت دعاء فهي دعاء مخصوص. ثالثا سلمنا أن الإيمان التصديق أن الإيمان والتصديق مترادفان، لكن سلمنا أن الإيمان التصديق لكن التصديق التام بالقلب يستلزم لأعمال القلب والجوارح. رابعا سلمنا أن الإيمان التصديق لكن لفظ الإيمان باق على معنى التصديق لغة، سلمنا أن لفظ الإمام باقٍ على معنى التصديق لغة، لكن الشارع زاد فيه أحكام. خامسا سلمنا أن الإيمان هو التصديق، لكن الشارع استعمل لفظ الإيمان في معناه المجاز، فهو حقيقة شرعية، في معناه الشرعي فهو حقيقة شرعية. ثالثا سلمنا أن الإيمان التصديق، لكن الشارع نقل لفظ الإيمان عن معناه اللغوي إلى معنى الشرع. هذا كله جواب عن الدليل الأول للأحناف. الدليل الثاني للأحناف على أن الإيمان هو التصديق ولا يكون له بالقلب، قالوا الإيمان ضد الكفر. الإيمان هو ضد الكفر، والكفر هو التكذيب والجحود، والتكذيب والجحود لا يكون إلا بالقلب، فكذلك التصديق لا يكون إلا بالقلب. حمد الله. ويؤيد ذلك قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فدلت الآية على أن القلب هو موضع الإيمان. أجاب الجمهور قالوا إن الكفر هو قولكم إن الكفر هو التكذيب والجحود ممنوع، فإن الكفر لا يختص بالتكذيب والجحود، بل إن الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب. فعلم أن الإيمان ليس التصديق فقط ولا الكفر التكذيب والجحود فقط. فلو قال أنا أعلم أن الرسول صادق ولكن لا أتبعه بل أعاليه وأبغضه وأقاله لكان كافرا، ولو لم يجحد كان كافرا أعظم كفرا. الدليل الثالث هو دليل عقلي. قال الأحناف: الإيمان لو كان الإيمان مركبا من قول وعمل كما تقولون يا جمهور أهل السنة، لو كان الإيمان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال أجزائه. إذا الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة، فإنه إذا زال بعضها لم تبقى عشرة. وكذلك الأجسام المركبة إذا زال أحد بالإيه زال عنه شيء تركيب. فإذا كان الإيمان مركبا من قول وعمل وتصديق كما تقول أعمال خاصة ظاهرة وباطلة لزم زواله بزوال بعضها. أجاب الجمهور: إن أردتم أن الحياة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء، بل يلزم زوال الكمال. كما أن بدن الإنسان إذا ذهب منه أصبع أو يد أو رجل لم يخرج عن كونه إنسانا بالابتداء، وإنما يقال إنسان ناقص. فكذلك الإيمان يبقى بعضه ويزول بعضه. الدليل الرابع الأحناف قالوا: إن الله تعالى فرق في كتابه بين الإيمان والعمل والعمل الصالح، فعطف العمل على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة. فقال تعالى في غير موضع: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فدل على أن العمل لا يكون داخل في مسمى الإيمان. أجاب الجمهور بأن اسم الإيمان ورد في النصوص على ثلاث حالات: تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام. فإذا ذكر الإيمان مطلقا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة كما في حديث شعب الإيمان. وإذا قرن الإيمان بالعمل الصالح وعطف عليه، فإن عطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، مع اشتراكهما في الحكم، والمغايرة على مراتب: أعلاها أن يكون متباينين، الثاني أن يكون بينهما تلازم، الثالث عطف بعض الشيء عليه، الرابع عطف الشيء على الشيء باختلاف الصفتين. فهذا كله من إذا قرن الإيمان بالعمل الصالح. هناك أيضا من أدلة دليل أيضا خامس للأحناف، وهو حديث أبي هريرة. استدلوا بحديث أبي هريرة قال: جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته كفر ونقصانه شرك. ووجه الدلالة قالوا: هذا يدل على أن إيمان أهل السماوات والأرض سواء، وأن الإيمان الذي في القلوب لا يتفاضل، وإنما التفاضل بينهم بمعاني أخرى. أجاب الجمهور بأن هذا الحديث لو صح لكان فاصلة في الإيمان، لكن هذا الحديث كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله من رواية أبي الليث السمرقندي إلى أبي المطيع إلى أبي المهذب، سئل عنه الشيخ عماد بن كثير عماد الدين بن كثير فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي المطيع مجهولون لا يعرفون، وأبو المطيع هو الحسن بن عبد الله بن مسلمة البلقي، وقد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البصري والعقيلي وابن عدي والدارقطني وعمرو بن علي الفلاح. وأما أبو المهذب فقد ضعفه غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج، وقال النسائي مسروق واتهمه شعبة بالوضع حيث قال لو أعطي ثلثين لحدثهم 70 حديثا. هذا الحديث ضعف، بل هو موضوع كيف يحدث الأحناف مثل هذا؟ وأهل السنة استدلوا بأدلة كثيرة تدل على هذا، تدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، أدلة كثيرة لا حصر لها، منها قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. جعلهم في مثل هذه الأعمال، حصر المؤمنين بالذين توجل قلوبهم عند ذكر الله مع الأعمال، ومنها قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، ومنها قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إفاضة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، كلها من الشعبة بضع وسبعون شعبة كلها إيمان. ومن حديث وفد عبد القيس لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن الإيمان قال أمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس مغانم، جعل هذا كله من الإيمان. حديث جبريل كذلك فيه ذكر في الإيمان والإسلام، كذلك الأدلة كذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على أن الإيمان يزيد وينقص كقوله تعالى وإذا تليت عليهم آية زادتهم إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. من السنة قوله عليه الصلاة والسلام النساء ناقصات العقل والدين، والدين إذا أطلق فالإيمان يشمل شرائع يشمل الإسلام كله الأعمال كلها. وكذلك أيضا الحديث الأخرى والآثار عن الصحابة قولها بالدرجة من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أن يزداد هو أم ينقص، ومنها قول عمر لأصحابه هلموا نزل إيمانا فيذكرون الله تعالى، وكان المسعود يقول في دعاه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، وكان معاذ بن جبل يقول لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة. وكذلك روى مثل عن عبد الله بن رواحة وصح عن عقال بن ياسر أنه قال ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان إنصاف من نفسه والإنفاق من الإقتار وبذل السلام للعالم، ذكره البخاري في صحيحه معلقا. هذه كلها تدل على أن الإيمان يزيد وينقص.
والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان.
هذا مذهب أبي حنيفة ومذهب مرجئة والقول الضابط نفس هو بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، هذا الذي على الصحابة والتابعون وأهل السنة والجماعة. نعم.
وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق.
نعم، جميع ما صح من رسول الله عن رسول الله من الشرع والبيان كله حق، نؤمن به ونصدق به ونقبله، ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شرعه الله في كتابه وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كتحريم كل ذي ناب من السباع وتحريم المخلب من الطير وغير ذلك، تحريم بيع الهلال تحريم بيع الولاء وهبته إلى غير ذلك مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والإيمان واحد وأهله في أصله سواء.
فهذا بعض الإيمان ليس واحد وليس الناس فيه سواء، هم يقول الأحناف يقولون الإيمان سواء، وإيمان أهل السماء وأهل الأرض سواء، هذا من أفضل الأمور. من يقول إن إيمان جبريل مثل إيمان إيمان أبي بكر مثل إيمان بعض الناس؟ قال فإن اللي يظن إن لو وزن إيمان أهل الأرض إيمان أبي بكر لرجح. يقولون إيمان أهل السماء وأهل الأرض سواء، حتى قال بعض الفسقة إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، وإيماني كإيمان أبي بكر وعمر. نعم، هذا من أفضل بعض الصواب أن الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في الإيمان. هل إيمان الأنبياء والمرسلين مثل إيمان سائر الناس؟ هل إيمان الملائكة مثل إيمان سائر الناس؟ هل إيمان الصديق مثل إيمان الفاسق التبشير العربي؟ هذا ضعيف الإيمان، اللي يشرب الخمر ويعق والديه ويسرق أموال الناس ويغش ويرابي، هذا إيمان ضعيف. هل يكون هذا إيمان مثل إيمان الصديق مثل إيمان الصحابة مثل إيمان الأنبياء والمرسلين؟ هذا من أفضل بعض. نعم، والإيمان
والإيمان واحد وأهله في أصله سواء.
نعم، هذا ضابط الصواب أن الإيمان ليس واحد بل هو متفاوت. نعم،
والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى.
هكذا يقول الصحابي، يقول التفاضل بين الناس مو في الإيمان، الإيمان في تساورته. التفاضل بينهم بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التفصيل فلا تفاوت فيه. وفي بعض النسخ وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التفصيل، ولكن التفصيل يكون بعض أفضل من بعض وأسفل. وهذا هذه أفضل، والعبارة النسخة الثانية والتفاضل بينهم بالخشية والتقوى، يعني يقول لا تفاضل بين لا تفاضل بين الناس في الإيمان، وإنما التفاضل يكون بينهم بأعمال القلوب. التفاضل يكون بأعمال القلوب، وهذا من أفضل ما ليس هناك تفاضل، ليس التفاضل بأعمال القلوب فقط، بل التفاضل في الإيمان نفس التصديق، نفس الإيمان والتصديق تفاضل الناس فيه، تفاضل بالتصديق وبأعمال القلوب وبأعمال الجوارح. وعلى هذا، هل لهذا الخلاف ثمرة أو ليس له ثمرة؟ خلاف بين الجمهور وبين الأحناف، هل له ثمرة أو ليس له ثمرة؟
ليش؟
الشارع شيخ الطحاوي بن عبد العز يقول الخلاف لفظي ليس له ثمرة، وقال لأن الجمهور أهل الجمهور السنة والأحناف مرجئة الفقه اتفقوا على أن الأعمال واجبة، والواجبات واجبات والمحرمات محرمات، وأن من ارتكب فعل الواجبات فهو قد أدى ما وجب الله عليه وهو مثاب ومفدوح، ومن فعل المحرمات فإنه يستحق الوعيد ويقام عليه الحد إذا كان ارتكب حدا وهو مذموم. لكن الخلاف، هل هذه الواجبات هل هي من الإيمان أو ليس من الإيمان؟ قال الجمهور من الإيمان، وقال الأحناف ليس من الإيمان، فالخلاف لفظ، لأنهم اتفقوا على أن الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، وأن من فعل الواجبات أثابه الله وهو ممدوح، ومن فعل المحرمات يعاقب ويستحق للوعيد ويقام عليه الحد. لكن الخلاف إنما هو في التسمية، هل نسميها إيمان؟ قال بذلك الجمهور، أو لو نسميها إيمان واجب آخر؟ قال بذلك الأحناف. هكذا قال شارح الطحاوية، يريد أن يجمع بين القولين، يقول الخلاف في اللفظ فقط ليس له ثمرة، بمعنى أنه لا يترتب عليه فساد في العقيدة. صحيح لا يترتب عليه فساد في العقيدة، لكن الصواب أن الخلاف له آثار تترتب عليه غير اللفظ. من هذه الآثار، أولا جمهور أهل السنة والجماعة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، فإن النصوص الكثيرة أدخلت الأعمال في مسمى. جمهور أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، وأما الأحناف ومرجئة الفقهاء فوافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في اللفظ. ولا يجد الإنسان أن يخالف النصوص حتى في اللفظ، بل يجب على المسلم أن يتأدب مع النصوص، مع كتاب الله وسنة، يتأدب فلا يخالف النصوص لا لفظا ولا معنى. فأهل السنة تأدبوا مع النصوص ووافقوا النصوص لفظا ومعنى، ومرجئة الفقهاء لم يتأدبوا مع النصوص، وافقوا النصوص في المعنى لكن خالفوهما في اللفظ. هذه ثمرة. ومن ثمرة الخلاف فتح الباب لمرجئة البحر، فتح الباب لأن المرجئة كما قلت لكم طائفتان، المرجئة البحر وهم من الجهمية يقولون الإيمان هو معرفة القلب والأعمال ليست واجبة والمحرمات ليست محرمات، إذا صدق بقلبه لو فعل جميع المحرمات وارتكب جميع المحرمات وترك الواجبات لا يضر، هو كامل الإيمان ويخرجها من أول واحدة. مرجئة الفقهاء يقول الإيمان هو التصديق لكن الأعمال واجبة، الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، يعاقب الإنسان ويذم. من الثمرة الثانية أن مرجئة الفقهاء وهم الأحناف فتحوا باب للمرجئة المحضر، فدخلوا معه فتحوا باب لم يستطيعوا إغلاقه وسلم. لما قال مرجئة الفقهاء إن الأعمال ليست من الإيمان فتحوا باب المرجئة المحضر فقالوا إن الأعمال ليست مطلوبة، ليست مطلوبة من أساس، الواجبات لا ليست مطلوبة والمحرمات لا يجب تركها والواجبات لا يجب تركها. من الذي فتح لهم الباب؟ مرجئة الفقهاء. هذه من آثار الثمرة الثالثة من آثار الخلاف بين الجمهور والأحناف أن الأحناف ومرجئة الفقهاء فتحوا باب للفسقة والعصاة فدخلوا معه. لما قال الأحناف الأعمال ليست من الإيمان قالوا إن إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد، إيمان الأنبياء وإيمان الفساق واحد، فيأتي التفسير العربي الذي يفعل فواحش المنكرات فيقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. فإذا قلت له أبو بكر يعمل الصالحات ويجتنب المحرمات وانتفق قال هذا ليس محل الخلاف، محل الخلاف غير هذا، ليس في الأعمال، أنا مصدق وأبو بكر مصدق فإيماننا واحد، أما كوني أفعل المحرمات وترك الواجبات هذا شيء آخر، هذه مسألة أخرى غير الإيمان. من الذي فتح الباب لهم؟ مرجئة الفقهاء. الثمرة الرابعة وهي من المسائل المهمة مسألة الاستثناء في الإيمان، مسألة الاستثناء في الإيمان وهو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فمرجئة الفقهاء من الناس يقولون لا يجوز لك أن تستثني، حرام أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنك تشك في إيمانك، تعرف نفسك أنك مصدق فكيف تشك؟ فإذا قالوا إنما قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك في إيمانه، فقال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك في إيمانه، لأن الإيمان هو التصديق، أن تعرف نفسك أنك مصدق كما تعرف نفسك أنك تحب الرسول وأنك تبغض اليهود، هل تشك في إيمانك؟ هل تشك في الشيء الموجود؟ قالوا لا يجوز الإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك في إيمانه، ويسمون أهل السنة الشكاكة. أما أهل السنة وجماعة قالوا المسألة فيها تفصيل، يجوز الاستثناء في الإيمان في بعض الأحوال ولا يجوز في بعض الأحوال، فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وقصده الشك في أصل إيمانه وهو التصديق فهذا مذموم، أما إذا قال إن شاء الله وقصده أن الاستثناء راجع إلى الأعمال، إلى الأعمال أعمال الإيمان، أعمال الإيمان الواجبات كثيرة والمحرمات كثيرة، فلا يجب الإنسان بأنه أدى ما أوجب الله عليه، ولا يجب الإنسان بأنه ترك كل ما حرم الله عليه، ولا يزكي نفسه، فهو يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأن الأعمال متشعبة كثيرة، لا يجب بأنه أدى كل ما عليه، بل هو محل التقصير والنقص، ولا يجب بأنه ترك كل ما حرم الله عليه، بل قد يقترف شيئا من ذلك، فهو يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لا يزكي نفسه ولأن أعمال الإيمان متشعبة، فلا بأس أن يقول إن شاء الله. كذلك إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وقصده تعليق الأمر بمشيئة الله والتبرك بذكر اسم الله فلا حرج، وكذلك إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وأراد عدم علمه بالعاقبة فلا حرج، أما إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وقصده الشك في أصل إيمانه فهذا مؤمن. وبهذا يتبين أن الخلاف بين الأحناف والجمهور له ثمرة. كذلك أيضا مما يتعلق بالإيمان مسألة الإسلام، أيضا الإسلام والخلاف في مسمى، الناس اختلفوا في مسمى الإيمان على ثلاثة أقوال، طائفة قالت الإسلام هو الكلمة أي الشهادتان، وهذا مروي عن الزهري وبعض أهل السنة قالوا الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل. المذهب الثاني طائفة قالوا الإسلام والإيمان مترادفان، وهذا مروي عن بعض السنة بعض أهل السنة يتزعم البخاري، وهو أيضا ذهب إليه الخوارج والمعتزلة. المذهب الثالث أن الإسلام هو العمل والإيمان هو التصديق والإقرار، جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، واستدلوا بحديث جبريل. والصواب في المسألة أن الإيمان والإسلام يختلف تختلف دلالتهما بحسب الإفراد والإقتران، فإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل. فإن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، ولما سأل عن الإيمان فسره بالأعمال الباطنة. هذا هو الصواب، أن الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. أما الأدلة والمناقشات يأتي الكلام عليها إن شاء الله. قل إن الناس في مسمى الإسلام لهم أقوال. القول الأول من يقول إن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل، يقول مسمى الإسلام هو الكلمة يعني الشهادتان، وهذا مروي عن الزهري وبعض السنة قالوا الإسلام الكلمة والإيمان العمل. واحتج هؤلاء قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قالوا فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه، هو الظالم لنفسه، والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عرض الله كأنه يراه. ولكن وجهة نظر الزهري هي أن من أتى بالشهادتين صار مسلما يتميز عن اليهود والنصارى، تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلم. والزهري لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدها، فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك، ولهذا فإن أحمد رحمه الله في أحد وجبته لم يجب بهذا خوفا من أن يظن أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة. وقد رد محمد بن نصر على من قال أيضا بهذا القول، فقال من زعم أن الإسلام هو الإفراط وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة، فإن النصوص كلها تدل على أن الأعمال من الإسلام كحديث جبريل، وفيه بني الإسلام على خمس وذكر الأعمال الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. وأما الاستدلال بالآية ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فليس فيها ما يدل على أن الإسلام هو مجرد الشهادة، وإنما فيها تقسيم الناس إلى مسلم ومؤمن ومحسن، فهذا موافق لحديث جبريل. المذهب الثاني القول الثاني القائلون من يقول إن الإسلام مرادف للإيمان، وهذا يروى عن طائفة من أهل السنة ومنهم البخاري رحمه الله ذهب إلى هذا في صحيحه في كتاب الإيمان، وذهب إلى هذا أيضا الخوارج والمعتزلة. وعلى هذا يكون يشمل الأعمال كلها، فالإسلام والإيمان عندهم واحد. وعلى هذا القول يذهب التفاوت والمقامات. احتج هؤلاء بقول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وجه الدلالة أن الله وصفهم بالإيمان والإسلام وهم أهل بيت واحد، فدل على أنهما مترادفان. وأجيب بأن الآية لا حجة فيها، لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. وقالوا إن حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، قالوا معنى أن تشهد أن لا إله إلا الله قالوا على تقدير، التقدير شعائر الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله مسمى، لكن يجاب بأن الأصل عدم التقدير. ومما أيضا ناقشوا به أهل هذا القول أنهم قالوا إن الإيمان، قالوا الإسلام والإيمان مترادفان، ثم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، وقالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، فيكون الإسلام هو التصديق، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة. ومن شبههم أنهم قالوا إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام، وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان، كما في حديث جبريل وحديث وفد عبد القيس. فحديث جبريل فسر الإسلام بالأعمال، وفي حديث عبد القيس فسر الإيمان بالأعمال، لأنه سأل ما الإيمان؟ قال الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وأجيب بأن الإسلام إذا أطلق واحد دخل فيه الأعمال، والإيمان إذا أطلق واحد دخل فيه الأعمال، أما إذا اجتمع فيفرق بينهما. ومما يدل مما يشهد الفرق بين الإسلام والإيمان قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا فنفع عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، وهذا يدل على الفرق. وأما تسمية أحدهما بمسمى الآخر فإنما يكون عند إفراد أحدهما فيدخل في الآخر، وعند اجتماعهما يفرق بينهما. وأيضا يشهد الفرق بينهما حديث جبريل فإنه فرق بينهما. وأما اعتراضهم على الآية، آية الحجرات، على الاستدلال بالآية بأن معنى قولوا أسلمنا إن قدنا ظاهرا فهم منافقون في الحقيقة لأن الله نفى عنهم الإيمان، هذا أحد القول المسلمين في هذه الآية، وهو جواب الخير رحمه الله، أجاب بأن هذه الآية منافقين. لكن أجاب الجمهور بأن في القول الآخر في الآية وهو أرجح من القول الذي يفترضه أنهم ليسوا مؤمنين كامل الإيمان، وإن بل هم ضعفاء الإيمان، لا أنهم منافقون، كما فنفي الإيمان عنهم كما نفي الإيمان عن القاتل والزاني والسارق ومن لا أمانة له. ويؤيد هذا القول سياق الآية من الوجوب، فإن سورة الحجرات من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين. وكذلك أيضا ما قبل الآية وما بعدها، حيث أن الله سبحانه وتعالى أثبت لهم الإيمان وأثبت لهم قال لا يلتكم من أعمالكم وإن تطيعوا الله، أثبت لهم طاعة الله ورسوله وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم. والمنافقون ليس لهم طاعة، لا تعتبر طاعة، وليس لهم عمل حتى ينقص ثوابه. ثم قال في آخر الآية يمنون عليك أن أسلموا فأثبت لهم الإسلام ولو كانوا منافقين لما أثبت لهم الإسلام. القول الثالث والمذهب الثالث قول بعض العلماء جعل الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، واستدلوا بحديث جبريل حينما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة. وأجيب بأن هذا عند اقتران الإسلام بالإيمان، والراجح في المسألة والصواب في هذه المسألة أن مسمى الإسلام ومسمى الإيمان يختلف مسماهما عند الإفراد وعند الاقتران، فإذا قرن أحدهما بالآخر فإنه فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل، وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر كما في حديث عبد القيس، إذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا دخل الإسلام وإذا أطلق الإسلام وحده شملت الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا اجتمع كسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل. هذا هو الصواب وهو الراجح، وهذا هو التحقيق في هذه المسألة، أن الدلالة تختلف بالتدريج والاقتران، ومن فهم هذا انجلت عنه إشكالات كثيرة في كثير من المواضع التي حاد عنها الطوائف. فإن الإسلام أصله هو الانقياد والطاعة، والإيمان أصله هو ما في القلب من الاعتقاد، وحقيقة الفرق أن الإسلام دين، والدين مصدر كان يدين دينا إذا خضع ولم. ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب هو الخضوع لله وحده وعبادته وحده دون ما سواه، والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له. هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم. فالإسلام في الأصل من باب العمل، عمل القلب وعمل الجوارح. وأما الإيمان فأصله التصديق والإقرار، أصله تصديق وإقرار ومعرفة، فهو من باب قول القلب المتضمن لعمل القلب، والأصل فيه التصديق والعمل التابع له. فلهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بإيمان القلب وخضوعه، وفسر الإسلام بالأعمال. نعم.
والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن.
أعد قبل هذا من أول.
والإيمان واحد وأهله في أصله سواء.
نعم.
والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى.
نعم.
والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن.
قبل هذا أقول قوله فيما سبق، وجميع ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. الناس لهم في تلقي النصوص طريقتان: طريقة أهل السنة وطريقة أهل البدع. فمنهج أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والرافضة في تلقي الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، يقسمون الأخبار قسمان: متواتر وأحد. فيقول إن المتواتر وإن كان قطعي السند فهو غير قطعي الدلالة، لأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين والعلم، ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات. وأما الآحاد فقالوا إنها أخبار الآحاد لا تفيد العلم واليقين، فلا يقتدى بها من جهة متنها كما لا يقتدى بها من جهة السند. فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسماءه وصفاته وآله، ثم حال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية. وأما أهل السنة فإنهم يتلقون النصوص ويقبلونها ولا يعدلون عن النص الصحيح، ولا يعارضونه بمعقول من المعقولات ولا بقول الكلام، عملا بقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وخبر الواحد متى يفيد اليقين والعلم؟ يفيد خبر الواحد والعلم اليقيني عند جماهير الأمة إذا تلقت الأمة بالقبول عملا به وتصديقا، وليس بين سلف الأمة في ذلك النزاع، وهو أحد قسمي المتواتر. إذ المتواتر قسمان: ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب إلى أن ينتهي المخبر عنه وأسندوه إلى شيء محسوس سماع أو مشاهدة لاجتهاد. والثاني خبر الواحد إذا تلقت الأمة بالقبول، وتفصيل هذا يأتي إن شاء الله فيما بعد.
والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن.
هذه المسألة مسألة الولاية مبنية على الإيمان. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، هذا منهج المرجع. وأما أهل السنة فيفسرون، عندهم تفصيل في هذا، يقولون المرجئة يقولون المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، فالناس قسمان عند المرجئة. المؤمنون سواء كانوا مطيعين أو عصاة كلهم أولياء الله، والكفار أعداؤه. فإذا القسمان الناس قسمان، عدو وولي. فالكافر عدو الله، والمؤمن سواء كان مطيع أو عاصي ولي الله. وأما جمهور السنة فيفصلون، يقولون الناس ثلاثة أقسام: عدو لله كامل العداوة وهو كافر، ثانيا مؤمن لله مؤمن ولي لله كامل الولاية وهو المؤمن المطيع الذي أدى الواجبات وانتهى عن الحرمات، ثالثا ولي لله من وجه وعدو لله من وجه وهو المؤمن العاصي، فهو ولي لله بحسب ما فيه من الإيمان والطاعة، وعدو لله بحسب ما فيه من المعاصي والتقصير والواجبات. وهذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة. وهل تجتمع الولاية والعداوة في الشخص الواحد؟ نعم، هذا أصل عظيم عند أهل السنة، وهي اجتماع الولاية والعداوة في الشخص الواحد. وهل تجتمع الولاية والعداوة في الشخص الواحد؟ نعم، هذا أصل عظيم عند أهل السنة، وهي اجتماع الولاية والعداوة في الشخص الواحد. فيكون المؤمن وليا لله من وجه وعدوا لله من وجه. وهذا أصل عظيم فيه نزاع لفظي بين أهل السنة وبين الجمهور، وفيه نزاع معنوي بين أهل السنة وبين أهل البدع. فالنزاع اللفظي بين الجمهور والأحناف يقولون العاصي عدو لله من وجه وولي لله من وجه عند الجمهور، والأحناف يقولون هو ولي لله لكن المعاصي يعاقب عليها ويذب عليها. أما النزاع بينهم وبين أهل البدع فإن النزاع معنوي يترتب عليه فساد في الاعتقاد. فإن أهل السنة يقولون العاصي وإن كان عدوا لله من وجه إلا أنه لا يأخذ من الإيمان. أما الخوارج فإنهم يقولون العاصي يأخذ من الإيمان ولا يتركه، والمعتزلة يقولون يأخذ من الإيمان ولا يتركه، فيكون في منزلة بين المنزلتين. والمرجئة الرحمة يقولون العاصي كافر. فالنزاع بينهم فهو فإذا المؤمن العاصي عدو لله كامل العداوة عند الخوارج والمعتزلة، وعند أهل السنة ولي لله وعدو لله من وجه. وأما عند المرجئة المحضة فهو ولي لله كامل الولاية حتى لو فعل الكبائر ونواقض الإسلام إلا إلى جهل ربه في قلبه. والتفصيل في هذا يأتي إن شاء الله. الطحاوي رحمه الله قرر أن الولاية مبنية على الإيمان، وأن المؤمنين كلهم أولياء الرحمن، ولهذا قال المؤمنون كلهم أولياء الرحمن. وعلى هذا لا فرق بين المطيع والعاصي في الولاية، ولا تجتمع الولاية والعداوة في الشخص الواحد، بل يكون الناس قسما: قسم عدو لله وهو كافر، وقسم ولي لله وهو المؤمن المطيع والمؤمن العاصي. هذا مذهب الأحناف مرجعة الفقهاء، ولكن خالفهم في هذا جمهور أهل السنة في هذا الأصل، وقرروا أنه يجتمع في الشخص الواحد الولاية والعداوة من جهتين. وهذا هذا الأصل أصل عظيم، وهو اجتماع الولاية والعداوة في الشخص الواحد. وهذا النزاع فيه نزاع لفظي بين أهل السنة أنفسهم، ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع. فالنزاع الذي بين أهل السنة أنفسهم نزاع بين جمهور أهل السنة ومرجئة الفقهاء. وجمهور أهل السنة يقولون يجتمع في الشخص الواحد ولاية وعداوة، يكون وليا لله بحسب ما فيه من الإيمان والطاعة، ويكون عدوا لله بحسب ما فيه من المعاصي. وأما مرجئة الفقهاء فقالوا الناس قسمان: ولي لله وعدو لله. فالكافر عدو لله، والمؤمن المطيع أو العاصي ولي لله. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا الله عليه وسلم الناس ثلاثة أقسام: عدو لله كامل العداوة وهو كامل، وولي لله كامل الولاية وهو المؤمن المقيم، وولي لله الرجل وعدو لله الرجل وهو المؤمن العاصي. وهذا مبني على مذهبه في الإيمان والكفر. فذهب جمهور أهل السنة إلى أنه السمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما يكون في الكفر والإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان. فالناس يتفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم بالإيمان والتقوى، والولاية لم يتساوى الناس بأصلها، فهي نظير الإيمان لم يتساوى الناس بأصلها، بل الولاية تزيد وتنقص وتكون كاملة وناقصة. فالمطيع تزيد ولايته وتكبر، والعاصي تنقص ولايته وتكبر. كما أن الإيمان يزيد وينقص ويكون كاملا وناقصا، فالمطيع يزيد إيمانه ويكبر، والعاصي ينقص إيمانه ويكبر. كما أن الناس يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضله في الكفر والنفاق، لأن الإيمان على مراتب، إيمان دون إيمان، والكفر على مراتب كفر دون كفر. وأولياء الله هم المؤمنون المتقون، وبحسب إيمان العبد والتقوى تكون ولايته ويكبر. فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله. والأعمال داخلة في مسمى الإيمان، والأعمال داخلة في مسمى الكفر. استدل جمهور أهل السنة على هذا بأدلة كثيرة، من قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأثبت لهم إيمانا مع الشرك، والمراد بالشرك الذي لا يخرج من الله هو الأخر، فدل على اجتماعهما في المؤمن. ومن قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا كل أن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأثبت لهم الإسلام إطاعة لله ورسوله مع نفي الإيمان عنهم، فدل على اجتماعهما. والمراد بالإيمان النفي عنهم الإيمان المطلق الذي هو كامل، الذي يستحقون به الوعد الكريم من دخول الجنة والنجاة من النار، وإن كان معه صفة الإيمان الذي يفيدهم من الكفر. ومنها قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذا الإيمان، فالذين آمنوا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمان. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وهذه الأدلة تدل على تفاضل الناس في الإيمان وفي الكفر والنفاق، الذي هو مبنى لتفاضلهم في ولاية الله وتفاضلهم في عداوة الله، وأن الشخص الواحد قد يكون في قسط من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه، وقسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه. ومن الأدلة ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كان فيه، من كنا فيه كان منافقا صادقا، ومن كان فيه خصم منهن كانت فيه خصم من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا كمل خان، وإذا عهد بدل. فدل على أن الناس قد يكون معه إيمان وفيه شعبة من النفاق. وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. فدل على أن من كان معه من الإيمان أقل قليلا يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من النفاق أو الشرك أو الكفر، ثم يخرج من النار. المراد الكفر والنفاق الشيء الأصغر، أما الأكبر فإن هناك الإيمان. ومنها ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال يا رسول الله: أعلى كبر سني؟ قال: نعم. وأبو ذر من خيار المسلمين، ومع ذلك صار فيه شيء من الجاهلية. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونها: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء. فدل على وجود هذه الصفات في المؤمنين من هذه الأمة. وذكر البخاري عن ابن أبي مليكة أنه قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وفي الصحيحين على أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمن خان. وفي صحيح مسلم: وإن صلى وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فدل على أنه يكون في المؤمن نفاق، وأنه قد يجتمعان في المؤمن. قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا: قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان. فجعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم الإيمان، فهم مخلطون وكفرهم أقوى، وغيرهم يكون مخلطا وإيمانهم أقوى. فهذه الأدلة كلها تدل على أنه يجتمع في الشخص الواحد شيء من شعب الإيمان ومن شعب الكفر ومن شعب النفاق، فيكون عدوا لله بحسب ما فيه من الشعب، وإن كان ويكون ولي لله بحسب ما فيه من الدين. أما مرجئة الفقهاء والأحناف فقالوا لا يجتمع في المؤمن ولا يكون عداوة، كما لا يجتمع فيهم كفر وإيمان وشرك وتوحيد ونفاق وإيمان. حجتهم قالوا لأن الإيمان شيء، الكفر الحقيقي هو الجحود ولا يزيد ولا ينقص، لأنه شيء واحد ولا يدخل عمله في المسمى، وما عداه فهو كفر مجاز غير حقيقي، لأن الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة وليس هو على مراد. كما أن الإيمان هو التصديق ولا يدخل عمله في المسمى الإيمان، فهو لا يزيد ولا ينقص، وما عداه فهو إيمان مجازي سمي إيمانا بتوقف صحته على الإيمان أو بدلالته على الإيمان أو لاستجابة الإيمان له، لأن الإيمان الحقيقي هو الذي يدخل في دائرة الإسلام وهو التصديق وليس على مراد. فبنوا على ذلك ما ذهبوا إليه من أن الناس لا يتفاضلون في ولاية الله، بل المؤمنون متساوون في أصل الولاية كما أنهم متساوون في أصل الإيمان. فالولاية نظر الإيمان أهلها في أصلها سواء، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، والولاية لا تزيد ولا تنقص لكنها تكون كاملة ونافعة، فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم النصرة في الحياة الدنيا والآخرة. والناقصة تكون للمؤمنين العصاة الذين يقصرون في بعض الواجبات أو يرتكبون بعض المحرمات، كما أن الناس لا يتفاضلون في عداوة الله، لأن الكفر ليس على مراتب، بل الكفر مرتبة واحدة وهو الكفر، والكفار كلهم أعداء الله، فهم متساوون في أصل العداوة كما أنهم متساوون في أصل الكفر. ولكن هذا الخلاف، هذا النزاع بين جمهور أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء لا يترتب عليه فساد في الاعتقاد، لأن كل من الطائفتين الجمهور ومرجئة الفقهاء اتفقوا على أن العاصي ومرتكب الكبيرة مذموم على عصيانه ومستحق للوعيد المرتب على ذلك الدم، كما ورد ذلك النصوص، ويجتمع فيه طاعة ومعصية، وكذلك مرتكب الشرك والكفر والنفاق الأصغر مذموم على فعله ويستحق الوعيد المرتب على ذلك، كما وافقه على أن فاعل الحسنات والطاعات محمود على طاعته ويستحق الوعد الكريم الذي رتبته النصوص على تلك الطاعات والحسنات. لكن الخلاف بينهم في التسمية، تسمية من قام به شعبة من شعب الكفر، هل يسمى كافرا؟ قال بذلك الجمهور وما يعني ذلك الأحناف. وفي تسمية من قام به شعبة من شعب الشرك مشركا، هل يسمى مشركا؟ قال بذلك الجمهور وما يعني ذلك الأحناف. وفي تسمية من قام به شعبة من شعب النفاق منافقا فقالوا لا يجتمع، قالوا مرجئة الفقهاء لا يجتمع في كفر وإيمان وشرك وتوحيد ونفاق وإيمان، وبالتالي لا يجتمع فيه ولا يجتمع ولا عداوة. فالنزاع لفظي لكن له آثار تترتب عليه كما سبق في مبحث الإمام، أن جمهور أن الأحناف خالفوا النصوص معنى ولفظا وإن وافقوا ولفظا، وكذلك أيضا يترتب وفتحوا باب المرجئة المحضة فقالوا أن الأعمال الإخواني، وفتحوا باب الفستاق، وأيضا يترتب على ذلك مسألة الفتنة في الإيمان وفي الولاية، أنا ولي لله إن شاء الله، الأحناف منعوا من ذلك قالوا لا تقل إن شاء الله، والجمهور فصل قالوا إن أردت الشك في أصل ولايتك فلا، وإن لم تريد الشك وأردت أن الأعمال ترتب على أعمال الإيمان وأعمال الولايات كثيرة لا يجب الإنسان بأنه أدى ما عليه فلا تقل الاستثناء، أو أراد التبرك بسم الله، أو أراد عدم العلم بالعاقبة فلا تقل. أما النزاع بين أهل السنة وأهل البدع فهو نزاع معنوي يترتب عليه فساد في الاعتقاد. هنا إذا جاء في البدع انضم جمهور، انضم الأحناف مرجئة الفقهاء مع الجمهور وصاروا صفا واحدا أمام أهل البدع، فيكون النزاع بين أهل السنة جمهورهم وأحنافهم مع أهل البدع نزاع معنوي، وذلك أن أهل البدع قالوا لا يجتمع في المؤمن ولا يجتمع عداوة، كما لا يجتمع كفر لكفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وهذا مبني على مذهبهم أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان ولا في الولاية لله ولا في عداوة لله، بل هم متساوون في الإيمان وفي الولاية وفي العداوة. لكن اختلف، فذهب الخوارج والمعتزلة إلى أن من ارتكب كبيرة أو قامت به شعبة من شعب الكفر حبط إيمانه كله ويخلد في النار، لا تقال الخوارج يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، وقالت المعتزلة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، بل هو في منزلة بينهما يسمى فاسقا لا مؤمن ولا كافر. وذهبت المرجئة الغلام إلى أن الكبائر وشعب الكفر لا تضر مع الإيمان ولا تؤثر فيه، بل المؤمن كامل الإيمان والتوحيد هو كامل الولاية ولا يضره ارتكابه للكبائر وشعب الكفر شيئا. بل الناس قسمان، مؤمن كامل الإيمان والولاية أو كافر وكافر كامل الكفر والعداوة. وأصل شبهة أهل البدع عموما في الإيمان الخوارج والمعتزلة والمبتدعة والجهمية والماتريدية والكرامية، شبهتهم أن الإيمان شيء واحد فلا يزول بعضه ويبقى بعضه ولا يزيد ولا ينقص، بل إذا زال زال جزءه وإذا ثبت ثبت جزءه، لأنه حقيقة مركبة والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائه. لكن الخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان يتبعض ويتعدد لكنه شيء واحد، إذا زال بعضه زال جزءه وهو جمع الطاعات كلها. وقالت المرجئة البحرية الكرامية والجهمية والغافلية الإيمان لا يتبعض ولا يتعدد، بل هو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يذهب بعضه ويبقى بعضه لأنه في القلب فقط. وذهب مرجئة الفقهاء إلى أن الإيمان متعدد ومتبعض لأنه تصديق وقول، لكنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، إذ هو في القلب واللسان، وإذا ذهب بعضه ذهب جميعه. وذهب جمهور أهل السنة والسلف إلى أن الإيمان متعدد وليس شيئا واحدا، لأنه قول وتصديق وعمل بالجوارح ويزيد وينقص ويزول بعضه ويبقى بعضه، ويجتمع في القلب إيمان وكفر وطاعة ومعصية. وبهذا فصلوا عن جميع الطوائف، وبهذا يتبين أن نزاع أهل البدع عموما مع أهل السنة عموما نزاع معنوي يترتب عليه فساد في الاعتقاد، والله أعلم.
والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله.
هذا الصواب، أن المؤمنون أن المؤمنين قسم مؤمن كامل ولي لله كامل الولاية وهو المطيع، وقسم عدو لله الوجه وولي لله الوجه وهو المؤمن العاصي. هذا هو الصواب الذي يعلمه في قرآن السنة. نعم.
وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن.
نعم، هذا أكرم المؤمنين، أطوعهم وأتبعهم للقرآن. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال عليه الصلاة والسلام لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، لا فضل لعربي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى أو كما جاء في الحديث. فلا شك أن أكرم الناس عند الله أتقاهم وأكثرهم إيمانا واتباع للقرآن وللسنة. نعم.
والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى.
نعم، هذه أركان الإيمان وأصول الإيمان، كما جاء في حديث جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره حلوه ومره من الله. هذا هو الإيمان، هذه أصول الإيمان وأركان الإيمان. من لم يؤمن بهذه الأصول، من ترك واحدا منها أو من جحد واحدا منها، خرج من دائرة الإيمان ودخل في دائرة الكافرين. ويتبع هذه الأصول جميع شرائع الإسلام، كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء به السنة لا بد من العمل به، الواجبات لا بد أن تؤدى والمحرمات تخرج. نعم.
ونحن مؤمنون بذلك كله.
نعم.
لا نفرق بين أحد من رسله.
هذا شأن المؤمن، يؤمن بجميع ما جاء في الشرع، لا بجميع الرسل بجميع الكتب بجميع الملائكة، لا نفرق بين أحد من رسله، كلهم الأنبياء والرسل كلهم من عند الله حق أرسلهم الله، والملائكة حق، والأنبياء والكتب المنزلة حق. نعم. والبعث والنشور حق، والجنة والنار حق، وأسماء الله وصفاته وواجب الكتاب والسنة حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. نعم.
ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به.
نعم. كل هكذا الإيمان يدعو صاحبه إلى هذا، لا بد من الإيمان بذلك كله. نعم.
وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون.
نعم، هذا هو ما تقل السنة والجماعة، أن أهل الكبائر إذا ماتوا لا يخلدون في النار لأنهم تحت مشيئة الله، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن دون أن الشرك غير مغفور، وما دون الشرك فهو تحت مشيئة. ومحل النزاع في هذا هو الكبيرة التي مات عليها صاحبها من غير توبة، أما الكبيرة التي تاب منها ليست محل النزاع، من تاب تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبل، من تاب قبل الموت توبة قدوم فالنصوح قبل الله توبته عام حتى من الشرك الذي هو أكثر الصغائر، من تاب من الشرك، من تاب من عقوق الوالدين، من تاب من الزنا، من تاب من السرقة، لكن حقوق الناس لا بد من أداءها، لا بد من صحة التوبة لأداء حقوق الناس. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين. أما قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في غير التائبين، لأن الله سبحانه وتعالى خص الشرك بعدم المغفرة وعلق ما دونه بالمشيئة. أما الآية السابقة في الدنيا فإن الله أطلق وعبر، فدل على أنها في التائبين. نعم، لكن ما هي الكبيرة التي إذا مات عليها من غير توبة وتوعد للنار؟ الصغائر، إذا مات الإنسان على الصغائر إذا فإن الصغائر تكفر إذا اجتنب الإنسان الكبائر، إذا اجتنب المسلم الكبائر وأدى الفرائض كفر الله الصغائر صبرا منه واحدا. قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، وندخلكم مثلا كبيرة. أما الكبيرة إذا مات عليها من غير توبة فهذا تحت مشيئة الله، قد تغفر وقد لا تغفر. والعلماء اختلفوا ما هي الكبيرة، اختلف العلماء في تحديد الكبيرة. قال بعض العلماء: الكبائر سبع، وقال بعضهم 17، وقال بعضهم الكبائر 70، وقيل 700، وقيل لا تعلم الكبيرة أصلا، وقيل إنها أخفيت في ليلة القدر، وقيل سميت الكبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل كل ما نهى الله عنه هو كبيرة، وقيل الكبيرة ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وقيل الكبيرة هي ما سد باب المعرفة بالله، وقيل الكبيرة ففي ذهاب الأموال والأبدان، وقيل أن الكبيرة، وهذا هو الصواب، الكبيرة هي ما يترتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة في النار أو اللعنة في الغضب. هذا أصح الأقوال، أصح الأقوال في تعريف الكبيرة ما ترتب عليها حد في الدنيا أو صعد عليها في النار أو اللعنة أو الغضب. وألحق بعضهم نفي الإيمان أو قيل فيه ليس منا أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصغيرة فقيل الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة. وقيل الصغيرة كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار. وقيل الصغيرة ما ليس فيه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، وهذا أرجح الأقوال، الصغيرة ما ليس فيه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب. وهذا التعريف الكبيرة قلنا إنه هو الراجح. الدليل على أنه هو الراجح رجح له رجحان: أولا أن هذا التعريف وهذا الحد هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وأحمد بن حنبل وغيره. ثانيا أن الله تعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره، وكذلك من يستحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. الثالث أن هذا الحد يعني التعريف متلقى بخطاب الشارع فهو ضابط ترجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب. رابعا أن هذا الضابط يبصر الفرق به بين الكبائر والصغائر. خامسا أن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات مما فيه حد في الدنيا ونحو ذلك، كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموض وشهادة الزور وغير ذلك مما فيه وعيد في الآخرة. أما التعريفة السابقة فكلها متقدة، فمن قال إن الكبائر سبع أو سبعة عشر أو سبع أو سبعمائة أو سبعون يقول الجواب هذا مجرد دعوة وتحكم لا دليل عليه. ومن قال إن الكبيرة لا تعرف أصلا أو أنها مبهمة أو أنها أخفيت كليلة القدر يقول إنما أخبر عن نفسه أنه لا يعرفها، فلا يرجع أن يكون قد علمها غيره. ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه هو كبيرة، فإنه يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. ومن قال الكبيرة هي ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم من الرضاعة والسهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر، مع أنها من الكبائر لأن الشرائع لم تتفق على تحريمها، وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخبيثة ونحو ذلك من الكبائر لاتفاق الشرع على تحريمها مع أنها من الصغائر، وهذا قاتل. ومن قال الكبيرة ما سد باب المعرفة بالله أو قال الكبيرة ذهاب الأموال والأبدان فإنه يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر مع أنها من الكبائر. وقد يقترن بالكبيرة ما يلحقها بالصغيرة، وقد يقترن بالصغيرة ما يلحقها بالكبيرة، فقد يقترن بالكبيرة من الحياء والخوف والاستعراض لها ما يلحقها بالصغيرة، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبيرة، وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الفعل والإنسان يعرف ذلك من نفسه. نعم.
وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون.
اللهم صل وسلم. إذا هذا الطحاوي ينتقد قوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، ناقش ابن أبي العز قال قولك من أمة محمد هذا يدل على أن أهل الكبائر قبل أمة محمد يعذبون في النار، وهذا ليس على ذلك، بل النصوص دلت على أن الكبائر من هذه الأمة وغيرها لا يخلد عن الله. فقول الشاعر الطحاوي أمة محمد هذا القيد ليس على ذلك، بل أهل الكبائر لا يعذبون سواء كانوا من أمة محمد أو من غير أمة محمد. نعم.
إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن
إذا ماتوا
وهم موحدون.
نعم.
وإن لم يكونوا تائبين.
نعم هذا قيد لا بد، إذا مات لا بد يكون صاحب الكبيرة مات على التوحيد، أما مات على الشرك هذا لا حيلة فيه، فدع في وجه باب الرحمة إن الله لا يغفر أن يشرك به والجنة عليه حرام إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة وما وراء النار، لكن من مات على التوحيد ولم يقع في عمل الشرك لكن مات على كبيرة من غيره، مات على الزنا ولا بد، مات على السرقة ولا بد، مات يتعامل بالربا ولا بد، مات على عقوق الوالدين، مات على قطيعة الرحم، مات على الغيبة والنبي مات، هذا هو الذي يكتب الشهود بشرط أنه ما يستحل، يعني هو يعلم أن الزنا حرام لكن فعل الزنا غلبت الشهوة، يعلم أن الربا حرام لكن فعل الربا حبا للمال، أما من استحل الربا إرادة الربا حلال والزنا حلال عقوق الوالدين حلال هذا كان يعني مكذب لله ورسوله في تحريمها هذه الأشياء، لكن من مات عليها وما استحل هذا هو اللي تحت المشيئة. نعم لا بد يكون موحد ومات عليه غيره، أما الإنسان تاب الله عليه ومن مات على الشرك فلا حيلة به. نعم.
وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين.
لا مؤمنين هذه ما يبقى هي موجودة في النص الصواب أنها ليست موجودة مؤمنين بعد أن لقوا الله عارفين، قوله بعد أن لقوا الله عارفين هذه منتقد انتقد الطحاوي انتقد هذا هو بعز قال قوله بعد أن لقوا الله عارفين معناه أنك استفيت بالمعرفة، والمعرفة ما تكفي وحدها، كون إنسان يعرف ربه ما يكفي، هذا منهج الجهل في الإيمان، لا بد من المعرفة مع الإيمان، ولهذا يكون الطحاوي منتقد قول بعد أن لقوا الله عارفين، لو قال بعد أن لقوا الله مؤمنين صحيح، أما الرجل بعد أن لقوا الله عارفين إبليس عارف بربه ولا تنفع المعرفة، الجهل عارف بربه، ولكن أجاب أجيب عن هذا الإصرار أجاب عن الشارع قال لعله يريد المعرفة الكافة التي تستلزم الهداية. نعم.
وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم هذا لا شك أن مات على كبيرة غير توبة من أهل الإيمان والتوحيد تحت مشيئته إن شاء الله غفر له بتوحيده وإيمانه وإسلامه وأدخله الجنة كما قال الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء ربنا سبحانه عذبه في النار على قدر جرائمه. فقد تواترت النصوص بأنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر يعذبون وأنهم مصلون وأن النار لا تأكل جباها موضع السجود ويمكث فيها ما شاء الله وبعضهم يطول مكثه بسبب شدة جرائمه وكثرتها ويخرجون منها بشفاعة الشافعي. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع مرات وكل مرة يحد الله له حدا فيخرجهم من النار وثبت أن بقية الأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والشهداء يشفعون وسائرهم يشفعون والأفراد يشفعون وتبقى بقية لتنال لهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته. يقول شفعة الملائكة وشفعة النبي ولا تبقى إلا رحمة الله فيخرج القوم من أن لم يعمل الخير عن الشر قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان ولا يبقى في النار أحد من المؤمنين. لكن بعضهم قد يقول مكتب مثل القاتل أخبر الله عنه مخلد يعني يمكث فيها مكتب طويلة خلود له نهاية خلود العطاس له نهاية أما خلود الكفرة فلا نهاية لها خلود مؤبد لعوذ بالله. فإذا خرج العصاة كلهم يخرجون ولو طال وقت بعد مدة يخرجون فإذا تكابر خروج العصاة الموحدين من النار أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنافها فلا يخرجونها منها أبدا أبدا بجميع أصناف الكفرة اليهود والنصارى والوثنيين والملاحدة والزنادقة والمنافقون في الدرك الأسفل ولا يخرجون منها أبدا أبدا. قال الله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم خارجين منها ولهم على المنقين. وقال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه لابثين فيها أحقاب. وقال سبحانه كلما خرج منهم سعيرا ما يخرج الكفر أبدا أبدا نعوذ بالله. إنما الذي يخرج عصاة الموحدين وأما عصاة الموحدين فإنهم إذا خرجوا يكونون صحما قد امتحشوا وصاروا صحما فيلقون في نهر الحياة صب عليهم من الحياة فينبتون كما تنبت الشبة يعني البذرة في حمل السيل فإذا هدموا ونقوا أذي لهم بدخول الجنة ويكتب في جباههم الجهنم العتقاء الله من النار ثم بعد مدة تمحى هذا الكتابة. نعم
وإن شاء عذبهم في النار بعدله.
نعم الله سبحانه وتعالى إن شاء غفر لهم بتوحيدهم وإيمانهم وإن شاء عذبهم بعدله إن شاء غفر لهم فضله وإحسانه وإن شاء عذبهم بعدله وحكمته ولكن إذا عذبهم وهم ماتوا على التوحيد لا يخلد بل لا بد أن يخرجوا ولو طلبوا. نعم
ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته.
نعم يخرجهم منها بشفاعة الشافعين الأنبياء والملائكة والشهداء والأطهار والسائر المؤمنين وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة يخرجهم رب العالمين برحمته. نعم
ثم يبعثهم إلى جنته.
نعم يبعثهم إلى الجنة بعد أن ينبتون ويهذبون ويلقون يؤذن لهم في دخول الجنة. نعم
وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته.
نعم تولى وفي نسخة وذلك بأن الله مولى أهل معرفته فهذا منتقد كما سبق لو قال وذلك لأن الله تولى أهل الإيمان به ما تكفي المعرفة لأن الجهم عارف بربه وإبليس عارف بربه ما تكفي المعرفة وذلك أن الله تولى أهل الإيمان به فقال كان أحسن تولى أهل الإيمان به أو تولى نعم أهل الإيمان به أما نقول تولى أهل معرفته لكن يجب أن لعله يريد المعرفة الثابتة لكن بكل حال ينبغي أن يقول ذلك أن الله تولى أهل الإيمان به. نعم
ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا
نعم.
من
كأهل الأكرة ولم يجعلهم في الدارين يعني الدنيا والآخرة ما جعل المؤمنين كأهل الأكرة يعني كأهل الجهل به كذلك قولوا كأهل الأكرة لو قال كأهل الكفر به لأن من جهل ربه لأن الكفر ليس هو الجهل فقط كما يقوله الجهل الكفر يكون بالجهل وبغير الجهل بالجهل وبالمعاداة وكما سبق بالفعل وبالقول. نعم هذا منتقد يعني قد يجر بعض المرجئة ويقولون هذا مذهب المرجئة، نعم هذا مذهب الجهم. نعم.
ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هداية.
يقال كأهل الكفر به أو كأهل الشرك به، كأهل الذين خابوا الذين عيشوا
الذين خابوا من هداية.
نعم لم يهديهم سبحانه وتعالى لحكمة، حكمة بالغة، وهو الحكيم العليم سبحانه. نعم.
ولم ينالوا من ولايته.
نعم ما صاروا أولياء الله بل صاروا أعداء كفار، أعداء الله وليسوا أولياء، خابوا من هدايته ولم ينالوا ولايته، خذلهم سبحانه وتعالى لحكمة بالغة لما يعلمه فيه وأنهم ليسوا أهلا للاهتداء وليسوا محلا لغرض الكرامة. نعم.
اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به.
اللهم آمين. هذا دعاء. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. قال بعضهم هذا دعاء هذا ثابت، قال بعضهم موضوع، ولكن هو من الله له أصل هذا الدعاء. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا حتى نلقاك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ في حكم الصلاة خلف البر والفاجر، أحب أن ننبه على مسألة مرت بالأمس، وهي في تتعلق بمن أتى ناقضا من نواقض الإسلام، وذلك أن قلنا إن المرجئة يقولون لا يكفر إلا الجاحد في القلب. قلنا إن هذا خطأ، وإن الكفر يتنوع، يكون بالقلب الاعتقاد، ويكون باللسان القول، ويكون بالفعل، ويكون بالشك، ويكون بالترك. ولكن لا بد من شروط لمن يفعل الكفر حتى يحكم عليه بالكفر، لا بد من شروط. قلنا إن من شروطه العلم، أن يكون عالم بما يقول. إن كان جاهلا ومثله يجهل فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. ولا بد أيضا أن يكون مختارا، فإن كان مكرها فلا يكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد الإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولا بد من القصد، فإن لم يقصد الفعل لا فإنه لا يكون كافرا. لا بد أن يقصد السجود بالقلب، لا بد أن يقصد التكلم بكلمة الكفر، ولا يشترط أن يعتقد ذلك بقلبه، لكن لا بد من القصد. فإن قالها من غير قصد فلا يكفر. فمثلا المجنون ما عنده قصد يتكلم بكلمة الكفر، لا يكفر. السكران ليس عنده قصد، والصغير فاقد العقل ليس عنده قصد، الذي سبقت لسانه وهو لم يقصد الكلمة عن دهش، الشخص الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا ما قصد. فلا بد من هذه الشروط. والمرجئة يركزون على الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قالوا لا بد من القلب، فالجاهل لا بد فيه من القلب، والمكره لا بد فيه من القلب، والمتكلم لا بد فيه من القلب. وهذا خطأ. الكفر كما سبق يتنوع، يكون بالاعتقاد، كما لو اعتقد أن الله صاحبة وولدا، كما لو جحد ربوبية الله أو جحد أسماءه أو جحد صفة من صفاته أو جحد ألوهيته وعبادته أو جحد تحريم الزنا أو تحريم الخمر أو تحريم الربا، إنه معلوم يتم بالضرورة، أو جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج، كل هذا جحد. لكن أيضا يكفر المتكلم بكلمة الكفر ولو ما اعتقد بقلبه، سب الله أو سب الرسول أو سب الدين أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدين كفر في هذا النص، ولو لم يقصد. المهم يقصد القول ولو لم يعتقد بقلبه، كذلك الفعل يقصد للصنم ولو لم يقصد بقلبه. المرجئة يقول هذا دليل على الكفر، والصابر نفسه تجوب كفر، لكن بشرط أن يقصر، يكون له قصر. أما إذا لم يقصد الفعل فإنه لا ينسب إليه القصر. إذن لا بد من القصر، قصد الفعل، ولا بد من العلم، ولا بد من الاختيار. فإذا بقول هذه الشروط فإنه يكفر الشخص، سواء كان الكفر الذي فعله اعتقادا أو شكا أو نطقا أو فعلا أو تركا، كما لو ترك الدين لا يتعلم ولا يعبد الله فيكفر بهذا الترك. قال سبحانه والذين كفروا عما أنذروا معرضون. أما هذه المسألة وهي الصلاة خلف الخلف، قال الطحاوي رحمه الله: ونوى الصلاة خلف كل بلد، خلف كل برد وفاجر من أهل قبلة. هذه المسألة من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر، خلافا لأهل البدع. فإن أهل البدع لا يصلون خلف أئمة الجو، لا يصلون خلف الفساق، لأن الفاسق كافر عند الخوارج، وعند المعتزلة خرج من الإيمان ولم يستقل كفر، وعند الرافضة أيضا لا يصلون خلف الفاسق لأنهم لا يرون إلا الصلاة خلف المعصوم. فإذا من أصول أهل السنة والجماعة الصلاة خلف الفسقة وأئمة الجو، إذا كان ولاة الأمور فساق أو جائرون صلى الجمعة والجماعة والعيد خلفها، خصوصا إذا لم يكن هناك إمام غيرهم، كما كإمامة الجمعة في البلد الذي ليس فيه إلا جمعة واحدة، وإمامة العيد، وإمامة الحج في عرفة. إذا لم يكن هناك إلا فاسق صحة الصلاة خلفه، بل تجب الصلاة خلفه. ومن صلى وحده وترك الصلاة خلف الفاسق في هذه الحالة فهو مبتدع عند أهل السنة والجماعة. وهذا من أصول أهل السنة والجماعة التي خالقوا بها أهل البدع، ولذلك أدخلها العلماء في كتب العقائد. الصلاة هذه مسألة فرعية حكم الصلاة، لكن العلماء أدخلوها في كتب العقائد بالرجع على أهل البدع، الخوارج والمعتزلة والرافضة لا يصلون خلف الفاسق أو أئمة الجوع، لأن الخوارج يكفرون الفاسق ولا يصلون خلفه، والمعتزلة يقول خرج من الإيمان ولم يكفر الكفر، والرافضة لا يصلون إلا خلف الإمام المعصوم. فأهل السنة والجماعة يخالفون هؤلاء. أما إذا لم يكن الإمام إمام الجمعة وإمام العيد وليس إمام المسلمين، إماما عاديا وهو فاسق، فهل تصلى خلفه أو لا تصلى خلفه؟ إذا وجدت إمام فاسق وإمام غير فاسق ثم صليت خلف فاسق، وليس هناك ولا يترتب على هذا مفسدة، يصلى خلف فاسق في حالتين: الحالة الأولى إذا كان إمام المسلمين وليس للناس إمام غيره، يصلى خلفه الجمعة والعيد والحج عرفة، ومن صلى وحده وترك صلاة خلفه فهو مبتدع عند ذلك. الثاني إذا كان هناك إمام غيره ولكن إذا ترك الصلاة خلفه ترتب على ذلك مفسدة، كان يحصل انشقاق للمسلمين ويحصل فتن وإحن، فهذا في هذه الحالة صلى خلفه. أما إذا كان هناك إمام غيره ولم يحصل مفسدة وصليت خلفه وتركت الصلاة خلف العدل، فاختلف العلماء في صحة الصلاة وعدمها. فالحنابلة والمالكية يرون أن الصلاة غير صحيحة، وإذا صليت خلف الفاسق فإن الصلاة باطلة وتعيد الصلاة. وذهب الشافعية والأحناف إلى أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، وهذا هو الصواب، الصواب أن الصلاة صحيحة مع الكراهة. والدليل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، يعني أئمة لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فهذا الحديث نص صحيح صريح لأن الإمام إذا أخطأ فخطأه على نفسه، وأما المأموم فليس عليه شيء من الخطأ. وكذلك لما ثبت عن الصحابة أنهم يصلون خلف الحجاج بن يوسف وكان فاسقا ظالما، وخلف الصحابة خلف عقبة بن أبي معيط وكان أميرا للكوفة من قبل عثمان رضي الله عنه وكان فاسقا يشرب الخمر، حتى انه صلى به مره الفجر او الشكرا، فصلى بهم الصلاه اربعا ثم التفت عليهم فقال هل تريدون ان ازيدكم؟ فقال ما زلنا معكم باليوم في زياده. ثم اعاد الصلاه ورفع امره الى الخليفه فجلده وعزله. وكذلك ايضا ثبت في صحيح البخاري ان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان محصورا فاحاط به الثوار فاحاطوا بيته بقتله وهم في الساق هؤلاء الثوار. ثم حضرت الصلاه فتقدم رجل من الثوار يريد ان يصلي بالناس، فجاء شخص وسال امير المؤمنين عثمان فقال له يا خليفه رسول يا خليفه اي ايها الخليفه يا امير المؤمنين ان الصلاه تقام الان وسيصلي بنا رجل من الثوار وهو غاسق ولم يصلي خلفه. فقال يا اخي يا ابن اخي ان الصلاه من احسن ما يعمل الناس، فان احسنوا فاحسن معهم وان اساءوا فاجتنب اساءته. هذه النصوص تدل على اي على ان الصلاه خلف الفاسق صحيح صحيحه ولا تعاد، ولكن لا شك ان الصلاه خلف العدل اولى. واما الذين قالوا لا تصح فحجتهم في هذا انهم قالوا ان من صلى خلف الفاسق فقد اقره على المنكر الذي هو متلبس به فتكون صلاته منهيا عنها فلا تصح، لان الصلاه خلفه متلبسة بمنكر لم ينه عنه فلا تصح الصلاة.
جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.